الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءتنا في كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله، ولا نزال في باب دعوات النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن يزيد بن زياد عن محمد بن كعب القرظي قال: قال معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما على المنبر: إنه لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منع الله، ولا ينفع ذا الجد منه الجد، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. سمعت هؤلاء الكلمات من النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأعواد. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا موسى قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عثمان بن حكيم قال حدثنا محمد بن كعب قال سمعت معاوية، وذكر نحوه. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن ابن عجلان عن محمد بن كعب قال سمعت معاوية، وذكر نحوه.
تقدم أن دعوات النبي صلى الله عليه وسلم تمتاز بأنها معصومة وسالمة من الخطأ والزلل، وفي الوقت نفسه جامعة للمقاصد العالية والغايات النبيلة والمطالب الرفيعة وخيري الدنيا والآخرة، فلا ينبغي للمسلم أن يعدل عنها إلى سواها، بل الذي ينبغي على عموم المسلمين أن يتعلموا دعوات النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة عنه، وأن يدعوا بما كان يدعو به صلى الله عليه وسلم. قد سبق في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم علمها أن تقول: وأسألك مما سألك به محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك مما تعوذ منه محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه أنه صلى الله عليه وسلم أتى على معالي الأمور ورفعها في دعواته وتعوذاته. قوله قال معاوية ابن أبي سفيان: معاوية رضي الله عنه صحابي جليل له مناقب علية وفضائل جمة وجهد وجهاد ونصح وبذل، وهو كاتب وحي رسول الله صلى الله عليه وسلم وخال المؤمنين، لأن أخته أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أول ملوك المسلمين رضي الله عنه، ولا يطعن فيه إلا جاهل أو حاقد أو مغرض. قوله على المنبر أي الذي كان يخطب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرضي الله عنه حفظ هذه الكلمات من النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب على أعواد المنبر، ثم لما صار ملكا وواليا لأمر المسلمين خطب الناس بما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من عظيم نصحه رضي الله عنه وحرصه على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قوله إنه لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منع الله، في إقرار العبد بأن الأمور كلها بتسخير الله وتدبيره وتصريفه، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن ما كتبه الله لعبد من عطاء فإنه لا يمكن لأحد أن يمنعه، وكذلك ما منعه تبارك وتعالى من عطاء لا يمكن لأحد أن يعطيه، فهو جل وعلا المعطي المانع، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، الذي بيده أزمة الأمور ومقاليد السماوات والأرض، كما قال تبارك وتعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم، لأن الأمر بيده. وقال جل وعلا: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما كما تقدم: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. وهذا كله يدل على أن الأمر بيد الله. وعلى هذا فقول المسلم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منع الله فيه يقين من العبد وثقة تامة بأن الأمور كلها بيد الله، فلا يستطيع أحد مهما أوتي من القدرة والقوة منع ذلك. وكذلك لو منع الله العبد شيئا فإنه لا يملك أحد مهما أوتي من القدرة والقوة أن يعطيه ما منعه الله إياه. وهذا يدفع العبد إلى حسن التوكل على الله والالتجاء إليه وحده والتوجه إليه بالسؤال وحده والرغبة إليه وصرف أنواع العبادة له، لأنه هو وحده الذي بيده أزمة الأمور وكل شيء طوع تدبيره وتسخيره. قوله ولا ينفع ذا الجد منه الجد، ذا الجد أي صاحب الحظ، والمعنى أن من عنده حظ من غنى أو رئاسة أو مال أو جاه أو ولد أو غير ذلك فإنه لا ينفعه عند الله، إنما ينفعه عند الله طاعته لله وحسن تقربه إلى الله وإخلاصه لله تبارك وتعالى في العمل. قال تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. فليست كرامة الإنسان ومنزلته عند الله برئاسته مثلا أو بنسبه أو بجاهه أو بكثرة ولده أو غير ذلك من الحظوظ التي تكون في الدنيا، وإنما كرامته عند الله بتوحيده لربه وحسن اتباعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإخلاصه الدين لله وكمال تقربه إلى الله بأنواع الطاعات. قال تعالى فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. وقال تعالى وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. ففي هذه الآيات أن الذي ينفع هو ثقل الموازين بالطاعات وأنواع القربات إلى الله. قوله ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، أي في دين الله الذي شرعه الله لعباده ورضيه لهم، كما قال سبحانه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والدين هنا يشمل أركان الدين وأعمدته ويشمل فروعه وتفاصيله من أخلاق وآداب ونحو ذلك. وهذا يفيد أن الفقه في الدين ليس مختصا بما يتناوله الفقهاء في الكتب التي تسمى بكتب الفقه أو التي تختص ببيان الفروع والأحكام، بل يشمل الفقه في الاعتقاد. والحديث يدل دلالة ظاهرة على أن العبد إذا وفقه الله لطلب العلم وجلس مجالسه واعتنى به حفظا ومذاكرة ومدارسة فإن هذا من علامات إرادة الله به الخير، لأنه سبحانه إذا أراد بعبده خيرا فقهه في الدين. ومن فوائد هذا الحديث أولا أن الخير لا يناله العبد ولا سبيل له إلى تحصيله إلا بالعلم والفقه في دين الله، ومن لم يفقه دين الله تعالى لم يميز بين الأمور حسنها ورديئها، بل تختلط عليه الأشياء والأعمال، وربما فعل البدع والضلالات وظنها من دين الله، بل ربما فعل الشركيات وظنها من دين الله. ولهذا إذا أراد الله سبحانه بعبد خيرا فقهه في الدين، أي يسر له التفقه في الدين بحضور مجالس العلم وبقراءة كتبه التي يبين فيها دين الله بيانا صحيحا مبنيا على الدلائل البينات والحجج الواضحات من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثانيا أن قراءة الإنسان لكتب الكلام المبنية على علم الكلام لا على قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم أو كتب الطرقية المبنية على المنامات وتجارب الأشخاص أو المبنية على الذوق والوجد أو نحو ذلك يعد من علامات عدم إرادة الخير به، لأنها لا تفقه الإنسان في دين الله بل تدخله في الضلال والخرافة. ولهذا قال الإمام مالك رحمه الله إمام دار الهجرة: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، لأن الله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. فالدين هو الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم وسمعه منه أصحابه رضي الله عنهم وتلقوه عنه وعملوا به وبلغوه من بعدهم، وهكذا من بعدهم بلغوه إلى من بعدهم يتناقلونه خلفا عن سلف بالأسانيد الصحيحة الثابتة. ثالثا، أن من لم يفقه الله في الدين لم يرد به خيرا، لأن الدين لا بد فيه من فقه، ولا يكون الإنسان من أهل الدين إلا إذا فقه الدين وعرف ما أوجب الله عليه ليفعله وما حرم الله عليه ليتركه. وعليه فإن من لم يفقه في الدين فهذا من علامات عدم إرادة الخير به. وقد ورد في حديث فيه مقال: ومن لم يفقه في الدين لم يبال به، رواه الطبراني في مسند الشاميين. قال الحافظ ابن حجر تعليقا على الحديث: والمعنى صحيح، لأن من لم يعرف أمور دينه لا يكون فقيها ولا طالب فقه، فيصح أن يوصف بأنه ما أريد به الخير. وفي ذلك بيان ظاهر لفضل العلماء على سائر الناس ولفضل التفقه في الدين على سائر العلوم. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والمقصود هنا أن السعادة التي هي كمال البهجة والسرور واللذة ليس هي نفس العلم ولا تحصل بمجرد العلم، بل العلم شرط فيها، بل لا بد من العلم بالله وبأمره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فكل من أراد الله به خيرا فلا بد أن يفقه في الدين، فمن لم يفقهه في الدين لم يرد به خيرا. وليس كل من فقهه في الدين قد أراد به خيرا، بل لا بد مع الفقه في الدين من العمل به، فالفقه في الدين شرط في حصول الفلاح، فلا بد من معرفة الرب، ولا بد مع معرفته من عبادته، والنعيم واللذة حاصل بذلك. قال ابن القيم رحمه الله: وهذا يدل على أن من لم يفقهه في دينه لم يرد به خيرا، كما أن من أراد به خيرا فقهه في دينه، ومن فقهه في دينه فقد أراد به خيرا، إذا أريد بالفقه العلم المستلزم للعمل، وأما إن أريد به مجرد العلم فلا يدل على أن من فقه في الدين فقد أريد به خيرا، فإن الفقه حينئذ يكون شرطا لإرادة الخير، وعلى الأول يكون موجبا. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.